الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في توجيه جواز الصورة الفوتوغرافية المتعارفة. ذكرنا في هذا المجال تقريبين تقدما فيما سبق، الأول كان للسيد الخوئي، الثاني كان للسيد الخميني، الآن الثالث للشيخ المنتظري في كتابه دراسات في المكاسب المحرمة، الجزء الثاني صفحة 625. وحاصله إنه يمكن أن يدعى أن المنصرف من أدلة حرمة التصوير هي إحدى حالتين: الأولى ما إذا كان التصوير بقصد المضاد لله عز وجل، وبتعبيري أنا بعد مو بتعبيره هو، يعني أرسم بقصد أني خالق كما هو خالق، هذا بقصد ماذا؟ المضاد. فمنصرف إما إلى إحدى حالتين، إما إلى هذه الحالة أو إلى حالة ما إذا كانت الصورة والتمثال صنع بهدف التقديس والعبادة، بهدف التقديس والعبادة كتمثال الأصنام التي تعبد، ولعله لحد هذا الزمان موجود أيضا في بعض الأمكنة ذلك. إذن تحمل روايات المانعة من التصوير على إحدى هاتين الحالتين، وبالتالي يمكن أن يقال هي منصرفة إلى ذلك، فبسبب الانصراف تحمل على ذلك. ومعلوم أن الصورة التي تؤخذ من خلال آلة التصوير ليست هي من هذا القبيل ولا من ذاك، فلا محذور فيها إذن. ونص عبارته، أم أقرأ لك نص العبارة؟ لا بأس. لعل ذلك من جهتي، ذلك اسم الإشارة لمن يرجع، يعني جواز التصوير الفوتوغرافي. لعل ذلك من جهة انصراف التصوير المحرم إلى ما كان في مقام المعارضة والمضاد لله تعالى، أو في معرض التقديس والعبادة فارزة، وليست العكوس المتعارفة أو الصور المنعكسة في المرآة أو الأشجار من هذا القبيل. انتهى نص العبارة. المطلب إن شاء الله واضح، وفيه إنه لو تمت دعوى الانصراف هذه فالأمر حسن، ولكن كيف نثبت هذا الانصراف؟ إن الدعوى المذكورة تحتاج إلى قرينة، خصوصا إذا التفتنا أن الرواية المهمة هي رواية محمد بن مروان، وقد ورد فيها ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة حيوان فيكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. هاي وين المضادوين؟ مضادة ماكو بيها، منشأ للانصراف ما موجود، يعني هاي دعوة الانصراف بلا مستند. اللهم إلا أن توجه دعوة الانصراف هذه بأحد وجهين: الأول التمسك برواية رسالة لب الألباب، هاي أول مرة نسمع بيها لب الألباب للقطب الراوندي رحمه الله، والتي نقل عنها صاحب المستدرك مرز حسين النوري قدس الله روحه الشريفة، ونص ما نقله هكذا روية عن رسالة القطب الراوندي هي لب الألباب، روية أنه يخرج عنق من النار، العنق جماعة، عنق من النار. عنق عنق شلون تنقرأ في قراءته هي ماذا؟ إيه قراءة خاصة، لعله مو عنق وإنما بشكل آخر تقرأ. فيقول أين من روي أنه يخرج عنق من النار، فيقول إني من كذب أين، فيقول موجود أين من كذب على الله، هي مناسب فيقال، وأين من ضاد الله، وأين من استخف بالله، فيقولون ومن هذه الأصناف الثلاثة. سمو بعيد ذولا يطلعون من النار، يقول مثلا مالك خازن النار: أين من كذب على الله، أين من ضاد الله، أين من استخف بالله، فيقولون يعني هذا الجماعة الذين خرجوا من النار: ومن هذه الأصناف الثلاثة، فيقول من سحر فقد كذب على الله، ومن صور التماثيل فقد ضاد الله، ومن ترايا في عمله، يعني تراءى من الرياء، ومن ترايا في عمله فقد استخف بالله. مستدرك وسائر الشيعة الجزء الثاني صفحة 400، هاي على الطبعة القديمة الظاهر صفحة 457 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 3. وموضع الشاهد أنه يقال هكذا: ومن صور التماثيل فقد ضاد الله، وهذا يدل على أن قصد الضدية هو الموجب، هو الموجب علما للحرمة. والجواب واضح، فإن الضدية المستفادة من قوله فقد ضاد الله أخذت بنحو الحكم، يعني يحكم عليهم بأنكم أيها الذين صورتم التماثيل، يحكم حكم هذا أنتم ضد الله، ضد لله، لا أن رسمهم كان بقصد الضدية، بل حكم يوجه إليهم، وهذا الحكم وجيه باعتبار أن التماثيل ليس من البعيد يراد بها تماثيل العباد الأصنام يعني، فأنتم ضد لله حيث اتخذتم له اتخذتم له شريكا. بس أنا هذا مو مهم إلي، المهم الضدية أخذت بنحوي لا بنحوي. بنحوي ماذا؟ الحكم عليهم لا بنحوي أنها هي ماذا القصد الذي لا 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 أن الرسم بهذا القصد، وإنما يخاطبون ويحكم عليكم بأنكم ضد لله عز وجل، فإذا هي أجنبية عن المقام بشكل كلي. هذا بالنسبة ماذا إلى الوجه الأول. هذا كله لو تمت الرواية سندان ويمكن أن يقال هي مرسلة، لأن قطب الراوندي قال روي من الرواه وشلون والطريق كل ماذا مجهول في مجهول، فهي ماذا مرسلة، إذن لا تصلح للاعتماد جيد عليها. هذا بالنسبة ماذا إلى الوجه الأول الذي قد يتمسك به كقرين علما لإثبات أن المنصرف والمحرم هو الرسم بقصد الضدية مضادة لله عز وجل. الوجه الثاني أن يدعى أن التجديد في العذاب، أي عذاب من رسم الصور، نفس التجديد في العقوبة وفي العذاب وفي الجزاء، هذا يدل على أنه قد قصد الضدية لله عز وجل، إذ لو لم يكن قاصدا لذلك فلا موجب علما للتجديد في العذاب. إذا نفس التجديد في العذاب يصلح أن يكون قرينا جيد. وماذا يدل على التجديد في العذاب؟ وسلمنا بس جيب لنا شنو مثبتات التجديد في العذاب. إن المثبت لذلك إما نفس الرواية السابقة، إذ فرض أنه يحكم عليهم بأنكم ضد علما لله عز وجل، وهذا جزاء ليس بالبسيط، يحكم على الشخص بأنه ضد لله عز وجل، فتفقيم الجزاء وتعظيم الجزاء يدل على أنهم قد قصدوا الضدية بهذا الرسم. وبناء على هذا لا يأتي ما أشكلنا سابقا من أن الضدية جعلت ماذا جزاء حكما لم تؤخذ بنحو القاصد، إن هذا لا يأتي، إذ يقال صحيح نحن نقول أخذت الضدية ماذا جزاء، لكن التجديد في الجزاء قرين علما على أن الرسم قد صدر بقصد الضدية. إما أن يتمسك بهذه نفس هذه الرواية، رواية لب الألباب، أو يتمسك برواية ثانية قرأناها فيما سبق بعنوان الرواية الخامسة فيما سبق، رأناها عن الأصبغ ابن نبات قال أمير المؤمنين عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. إذن الجزاء ما هو؟ خرج، وهذا عذاب شديد، من البعيد أن يثبت الخروج عن الإسلام للشخص الذي يرسم رسما عاديا، ولا بد أنه قد رسم بقصد الضدية حتى يستحق هذا التجديد في الجزاء، وأنه خارج عن الإسلام. إذن الوجه الثاني الذي بعد أكرر يتمسك به لإثبات دعوة الانصراف تشديد الشدة في العذاب. أما الشدة في العذاب من أين نستفيدها؟ إما من رواية لب الألباب أو من هذه الرواية. هكذا قد يقال. وفيه أما بالنسبة إلى رواية لب الألباب فقد فرض فيها أن الذي يعذب هو قد صور التماثيل، والمقصود من التماثيل كما هو ليس بالبعيد المقصود يعني تماثيل الأصنام العبادة، ومثل هذا يستحق التجديد في من؟ في العذاب. إذن هذا التجديد لخصوصية في نفس المورد، ولا يثبت به أنه إذن كل من رسمه لابد وأنه ماذا؟ له هذا العذاب الشديد. لا لا، هذا العذاب الشديد لخصوص هذه الطائفة لأنها صورت التماثيل أي تماثيل العبادة، وما نذكره إن لم يكن هو الظاهر فلا أقل يحتمل أنه هو المقصود. فالرواية آنذاك من هذه الناحية مجملة لا تصلح أن يتمسك بها كقرينة لإثبات الانصراف. فهذا بالنسبة إلى هذه الرواية. وأما بالنسبة إلى الرواية الثانية التي ورد فيها فقد خرج عن الإسلام، فالإشكال في شدة العذاب يرد بلحاظ الفقرة الأولى أيضا، من جدد قبرا فإن تجديد القبر لا داعي لأن يكون له هذه الشدة. وجدد قبر سجدد قبر يعني شلون جدد؟ يعني بناء من جديد غير شيء ولا ما يحتاج خرج عنه، أو دفن فد واحد بجدثه مو يذكر قراءات بيه، أما يحتاج إلى هذا خرج عن الإسلام ما يحتاج. فهذا التجديد في الحقيقة في الإشكال وارد حتى على الفقرة الأولى، وبقطع النظر عن الفقرة الأولى سخن غض النظر عن هذه الناحية مو مهم، لو فرض أن الوارد فقط الفقرة الثانية فبإمكاننا أن نقول المفروض في الفقرة الثانية أنه مثل مثالا، والمثال والتمثال هو ليس من البعيد عبارة عن الأصنام، أصنام العبادة. فإذا خرج عن الإسلام يكون في محله. ولك أن تقول أيضا إن الخروج عن الإسلام كما يمكن التمسك به كقرينة على أنه قد قصد الضدية يصلح أن يتمسك به أيضا كقرينة على تفسير المثال بمن؟ بخصوص تماثيل العبادة يعني الأصنام. وحينئذ الشدة في العذاب هنا فشيء مناسب، وهذا لا يستلزم تقييد ماذا؟ إطلاق صحيح إطلاق رواية محمد ابن مروان من صور صورة حيوان فيكلف أن ينفق فيها وإلى آخره. هذه الخصوصية في المولد خرج من الإسلام. إذن النتيجة النهائية من كل هذا أطلنا الحديث النتيجة من كل هذا لا لا مثل مثالا والمثال شنو المثال هو الصنم. فإذا صنم خو واضح بعد الصنم شو معلوم هذا. إذا واحد يسوي له الآن واحد يجي يسوي له ماذا صنمه يخليه مع العبادة خو بلا أشكال شنو نحكم عليه أكثر من الخروج عن الإسلام. ها أحسنتم. فلذلك أنا يسموه بعيد، هو المثال والتمثال ينصرف إلى ذاك. ما تقبل الانصراف اسلكت في الطريق ثاني. ووش قلت؟ قلت على أنه خرج من الإسلام. هالتجديد معناه أكو عناية، بس العناية شلون تفترضها في القصد؟ وتفترض العناية في من؟ في أن المورد هو ماذا؟ صنم. يصلح هذا، فإذا يصلح هذا إذن ما يمكن نستفيد من هذه الرواية قصد.
شيخنا بعيد أن يكون خرج عن الإسلام إلا إذا كان باطلا، وإلا من رسم صورة خرج عن الإسلام بعيد.
إذا مثل صنم واحد سأل عن سوى
لا بد أن يكون قاصد حتى
لا قاصد شنو واضح. لا الذي هو يسوي مال عبادة هو مو يقصد، هو متلمس به من أصلا بالضد. يتشجع تسوي مال عبادة مو قصد، من اعتاد أكثر من القصد، هو أصلا هو كافر من أساسا. زين جيد. إذن هذا التخريج اتضح أنه قابل للمناقشة، والأنسب أن يقال مو قلت قلت على لا ذيك خبر رواية ماذا تصير قيد ذيك هذه مو موردها شنو موردها. صور مثالا، فإذا صور مثالا شنو حينئذ نقول الاحتمال على أنه صور صنع وخرج عن الإسلام. هذا خرج عن الإسلام كما يصلح أن يكون قرينة على إرادة القصد الضدية، يصلح أن يكون قرينة على من؟
لا عفوا شيخنا، المقصود رواية ابن مروان المطلقة من هذه الناحية.
أنت لا هذه بطل شنو تقييدها؟ يبقى إطلاق ليش على حالها حينئذ. أنت بطل تقييد هذه، قول هاي لا تصلح أن تكون مقيدة. ليش؟ خرج عن الإسلام لاحتمال أن مورده هو إلى خصوصية لأنه صنم صنعه تمثالا. ها شاي الأخر لا إذن ما لنا شغل ماذا نجي ابتداء خل سوينا فرد وجه ثالث، أنه نقول الرواية محمد بن مروان الذي قالت من صور صورة يعذب يوم القيامة ويكلف بالنفق. خليش ليش 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 تأخذ بأطلاقه يخلد ما قال يخلد ويعذب ايه ويعذب ايه هسه يعذب بالنار. لا هسه لا تاخذهم يعذب الى ابد الشيء يسمونه على حسابك السهمات شنو شويه جرت اذن واطلع يلا ما يخالف. بس بالتالي يدل هذا على الحرمه، اثبات العذاب ولو هالشويه يدل علاما على الحرمه. فإذا في يقول ارتكاز متشرعي ارتكاز أنه يخلد في النار، لو كان خالد في النار في الرواية هم لا بأس أي، بس ما بيها خب يخلد يعذب، وإذا يعذب خب يلعله وهذا عذاب جزئي فنتمسك إطلاق لا موجب. جيد. والأنسب في المقام أن يقال بعد ما ناقشت في الوجوه الثلاثة، الآن أنا أريد أن أذكر الوجه الصحيح. والأنسب في مقام تخريج جواز الصورة الفوتوغرافية أن يقال إن الإطلاق في رواية محمد بن مروان ونحوها هو قابل للتشكيك في حد نفسه بناء على مبنانا في باب الإطلاق. إذن نريد أن نقول ماذا؟ إطلاق ليس بموجود من الأساس، إطلاق ما موجود بناء على مبنانا. توضيح ذلك باختصار، إنا ذكرنا غير مرة أنه لا بد من إضافة مقدمة جديدة على مقدمات الحكمة كي ينعقد الإطلاق، ولعلها مقصودة للأصوليين أيضا. غاية الأمر لم يسلطوا الأضواء أنا أحتمل ترى هذا الشيء أنه هي تعيش في نفوسهم لكن لم يسلطوا الأضواء عليها. وتلك المقدمة هذه وهي أن الإطلاق ينعقد لو فرض أنه يكون أي الإطلاق مستهجنا عرفا على تقدير كون مراد المتكلم واقعا هو المقيد. فمتى ما استهجن الإطلاق عرفا ويقال له لما لم تقيد أيها المتكلم، هنا ينعقد الإطلاق. أما إذا لم يحق للعرف أن يعترف على المتكلم ويقال له لماذا أطلقت، فحينئذ لا ينعقد ماذا إطلاق، ويكون احتمال إرادة المقيد واردا ولا نافية له. إذن شار انعقاد الإطلاق، وماذا؟ أن يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد واقعا. وأما إذا لم يستهجن فلا. فمثلا في مثال أعتق رقبة، لو كان مراده خصوص المؤمن يستهجن منه ويعترض، يقال لما لم تقيد به، تقيد بمن؟ بالمؤمن. أما راح أذكر لك فرد مثال، وهذا المثال ماذا؟ نافع ومفيد. عندنا روايات تقول صم للرؤية وافطر للرؤية، ووقع كلام جديد في زماننا بالعين المسلحة يكفي، رؤية الهلال بالعين المسلحة تكفي لإثبات شنو؟ الشهر، أنه هذا أول الشهر اليوم. بعض قال نعم نعم، أو قد يقال نعم نعم هو أطلاق به، وصوم للرؤية فهي رؤية وأطلاق نتمسك به. ونحن قد كتبنا في الفقه الاستدلالي في كتاب الصوم، كتبنا هذا الشيء أنه بناء على المقدمة التي ذكرناها لا يمكن التمسك بالإطلاق، إذ يمكن للإمام الصادق أو غير الصادق صلوات الله عليه يقول كيف يعني أقيد إذا العين المسلحة لا تكفي؟ فعين مسلحة ماكو ذاك الزمن يا أخي، هذا الناظور وما ناظور وكذا وإلى آخره، بهذا الشكل الموجود في زماننا ما كان موجود سابقا. السيد لا تناقشني وتروح تجيب لي شواهد على أنها شنو موجودة، هاي مناقشة يصير في من الآن في المثال. أنا أريد أن أوضح ماذا أصل الفكرة، أنت أصل الفكرة خد تصير واضحة عندك. فافترض أنه ناظور بذاك الزمان ما موجود، عين مسلحة ما موجودة، تلسكوب ميكروسكوب غير ذلك ما موجود، قال الإمام شلون يجي يقيد؟ هو من أكو يعترف؟ بوية ذاك الزمن ما أكو خذ من الوسائل حتى يحتاج الإمام إلى من؟ إلى التقييد. بل التقييد يكون ماذا يكون؟ مضحك أنت إيش قاعد تقول؟ صم للرؤية لكن الرؤية بالعين المجردة، شنو أكو غير المجردة؟ فتقييد في ذلك الزمان لا حاجة إليه إذ لا وجود للعين المسلحة، فالإطلاق من قبل الإمام لا يكون مستهجنا، ومعه لا يمكن ثبوت الإطلاق ولا يمكن التمسك بما. هذا فرد مثال لا بأس به لهذه الفكرة.
ولكن لا معنى فيما بعد
الإمام قاعد يحكي وياك، أصبر لي يا أخي العزيز، لا أصبر لي هسه، أنت قاعد الإمام يحكي ويا من؟ ويا الطرف ترى، وياك قاعد يحكي وياي قاعد يحكي ويا المجتمع، قصدي هالمجتمع يعني من أنا قاعد نفترض أنفسنا منه، محمد بن مسلم وزرار هذا مقصود. محمد موسى يقول يضحك يقول سيد ايش قاعد تحكي؟ مثلا وين العرب قاعد يحكي؟ لا مثل واحد قاعد يجي يحكي الان او يذكر له فرد مقيد، هذا نحتاج الى وراء بعد الف سنه، ايش هذا مضحك؟ هذا مو عرفي.
فإذا أطلق واحد
فالطلاق يكون وجيها وليس مستهجنا وليس مستهجنا.
يعني على هذا الأساس لا بد أن نقيد كل الطلاق إلا أن يتم شامل الأفراد الموجودة في وقت
في
غير هذا.
ما أدري سيتجيب لي بعد نقوض بعد ذلك، هذا لا بأس بالتفكير فيه، جيب لي نقوض بعد ذلك. فإذا على الإطلاق إما، ولكن قد تقول ما هو المثبت لهذه المقدمة؟ ما اتفرد مقدمة اذكرتها ومستندك شنو؟ اي دعوة. يشترط في انعقاد الاطلاق ان يستهجن الاطلاق على تقدير ارادة المقيد. واقع هاي دعوة، ائتني بدليل عليها حتى اقبل. الجواب هذه قضية قياساتها معها ما تحتاج الى دليل، لأنك أنت تقول الإطلاق ليس بمستهجن. أكرر ليس خو تدري ليس شنو معناه؟ ليس بمستهجن. وإذا ما مستهجن الإطلاق حال إرادة المقيد واقعا، كيف يمكن إثبات الإطلاق؟ ما هو ليس بمستهجن الإطلاق. يعني حتى لو كان مراد المتكلم المقيد الإطلاق وجيه ليس بمستهجن، هذا معناه أن الإمام لعله أطلق من باب أنه لا يستهجن منه الإطلاق، وبعد ما يحتاج إلى دليل. يا أخي بس التفت إلى الألفاظ. أي بعض مرات يقولون تصور الموضوع والمحمول يكفي علما، والنسبة يكفي علما للحكم للجزم بالحكم. إهانة من هذا القبيل. انت بس تصور لي هذا المعنى، تسلم عنه الاطلاق لا يستهجن على تقدير ارادة المقيد، تقول بلي لا يستهجن. فاذا لا يستهجن بعد شلون نثبت انت ماذا الاطلاق دليل؟ بعد ما احتاج انا واضح بعد هذا. ان قلت الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.